أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل إن شاء الله ما شرعنا فيه بالأمس من مدارسة آداب طالب العلم، وأذكركم بين يدي هذه المحاضرة بمنهاج سلفنا الصالح في طلب العلم، فأذكركم بإخلاص النية. فقد روى ابن ماجه في مقدمة سننه في باب الانتفاع بالعلم والعمل به، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه في كتاب العلم باب في طلب العلم لغير الله، وإسناد الحديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. ونصح الحافظ أبو بكر أحمد بن علي البغدادي طلبة العلم فقال: وليجعل حفظه حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء. فهكذا ينبغي أن نجدد نيتنا فنتعلم هذا العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لا لنصيب شيئا من الدنيا، ولا لكي يكون هذا العلم آخذا بنا إلى مناصب الدنيا وإلى سلطانها، وإنما ينبغي أن يكون الواحد منا مذكرا نفسه الفينة بعد الفينة بلزوم هذا المقام المحمود، مقام الإخلاص. وأذكر نفسي بكلام الإمام ابن جماعة المتوفى سنة 733 كما في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، إذ يقول: يجب أن يقصد المعلم بتعليم طلبته وتهذيبهم وجه الله تعالى، فأسأل الله تبارك وتعالى ذلك. ويقصد نشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل، فهذه نيات هذا الملقي لكم هذه الكلمات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. يقصد بتعليم طلبته وجه الله ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل واغتنام ثوابهم وثواب من ينتهي إليه علمه وبركة دعائهم له وترحمهم عليه، ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، وعداده في جملة مبلغ وحي الله وأحكامه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وقال: حديث حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. فنسأل الله تبارك وتعالى الصدق والإخلاص في القول والعمل، فعلي وعليكم أن نستحضر تلك النوايا حتى نظفر بهذا الثواب العظيم الجزيل. وأستحضر أيضا النية بأن يخرج الله منكم هذا الطالب المنشود، فقد قال الإمام ابن جماعة أيضا: كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم، ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا أمعنت النظر وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم الناس الخير. ونبدأ بوصية جامعة مهمة لكل طالب علم ذكرها أبو عمر الإمام ابن عبد البر القرطبي عن الحسن عن علي ابن الحسن ابن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول: أول العلم النية، فهذا شأن إخلاص النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر أي الدعوة ونشر هذا العلم في الآفاق. أولا النية، ثانيا الاستماع، ثالثا الفهم، رابعا الحفظ، خامسا العمل، سادسا الدعوة ونشر الخير في الآفاق. فخذوها وصية جامعة ذهبية من كلام ابن المبارك عليه سحائب الرحمة والرضوان. ونعود لمدارسة الآداب الخاصة بطلب العلم وحلقات التعليم، وكنا قد ذكرنا أهمية هذا الباب وأن الأدب مقدم على العلم، فقد قال أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة. وقال ابن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. وقال أيضا: كاد الأدب يكون 1/3 العلم. فإذا أنت يا عبد الله وإذا أنت يا أمة الله أنفقنا الأوقات في التأدب والتهذب والتزكية حتى بلغ ذلك 1/3 عمر الإنسان منا، فليس هذا والله بكثير. وأخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع أن ابن سيرين عليه رحمة الله المتوفى سنة 110 قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. فلذلك أوصيكم ونفسي بالاهتمام البالغ بهذا الأمر، فكما قال أبو زكريا يحيى ابن محمد العنبري: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجسم بلا روح. فلا بد من الجمع بين هذا وذاك ليتم لنا الأمر، فنسأل الله المعونة على ذلك. كنا نتدارس آداب مجلس العلم، وتوقفنا عند الأمر السادس ألا وهو الإنصات وعدم الانشغال. يرى في حلق العلم أن بعض طلبة العلم يشغل بعضهم نفسه ويشغل بعضهم غيره، وهذا يخالف السمت الذي نقل إلينا عن سلفنا. ذكر الإمام الذهبي في السير والتذكرة عن أحمد بن سنان أنه قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث في مجلسه، لا أحد يهمس في المجلس، لا أحد يسر إلى أخيه في المجلس، لا يتفوه إنسان أثناء طلبه للعلم. لذلك بورك لهم في العلم، وليس الحال كما هو حال كثير من طلبة العلم، بل للأسف الشديد غالبهم فتراه يتكلم أو يهمس أو يلتفت. كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في الصلاة هكذا. وبلفظ آخر قال أحمد بن سنان: كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن ولا يبرى قلم ولا يبتسم أحد ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في الصلاة، فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج. هذه هي مجالس العلم، مجالس تحفها السكينة وتغشاها الرحمة. أما هذا التشاغل الذي يشغل طلاب العلم ويشغل المعلم، فهذا ينافي هيبة حلقات العلم. ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول في كتابه الزاد، زاد المعاد: والعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال كما سيأتينا إن شاء الله، والثاني حسن الإنصات، حسن الاستماع، والثالث حسن الفهم، والرابع الحفظ، والخامس التعليم، والسادس وهي ثمرته وهي العلم به. العلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. يقول: فمن الناس من يحرم العلم لعدم سؤاله، إما لأنه يسأل عن فضوله التي لا يضر جهلها ولا يضره جهله بها، ويدع ما لا غنى له عن معرفته، وهذا حال كثير من الجهال المتعلمين، ينشغلون بالمفضولات بل ينشغلون بأمور ربما تكون تافهات عن الأمور الواجبة أو الأمور الفاضلة، فهذا لا يسأل، فبالتالي يحرم العلم. ومن الناس من يحرمه بسوء إنصاته، وهذا محل الشاهد، فيكون الكلام والمماراة آثر عنده وأحب إليه من الإنصات، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس لطلبة العلم وللأسف الشديد، وهي تمنعه علما كثيرا ولو كان أنصت، ولو كان أحسن أن يأخذ بآداب مجالس العلم لاستفاد كثيرا. فعلينا أن نقدر للأمر قدره. الأمر السابع: حضور ما يستطيع من حلقات العلم. فقد يتعلل بعض الناس بكثرة المشاغل وتباعد المسافات وضعف الهمة، وكل هذا حاصل، ولكن هذا يزول إذا تذوق العبد لذة العلم وشعر بنعمة الفائدة والاستزادة من العلم. ولقد ذكر بعضهم أن الإمام النووي رحمه الله كان يحضر في اليوم 12 درسا، يحضر 12 درس، ويقول عن نفسه: كنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله تعالى في وقتي. فإذا بارك الله في الوقت ورزقك الله الهمة والعزيمة حصلت خيرا كثيرا، لكن شريطة أن يعلم الله من قلبك الصدق، وأنك لا تسترخص حلق العلم ولا تتهاون فيها ولا تفرط ولربما يأتي دهر إن طالت بك حياة تندم وتعض أصابع الندم. ولقد ذكر الشيخ ابن جبرين أثابه الله ورحمه رحمة واسعة أن ثلة من طلبة العلم عندما كانوا في زمن الطلب كانوا يتأسفون ويندمون على مشايخ أدركوهم لكونهم لم يحضروا حلقهم. وقد سبق أن الخطيب البغدادي رحمه الله بوب بقوله ذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده. وقد أنعم الله علينا بوسائل كثيرة للطلب من كتب وأشرطة، ولكنها لا تغني عن حضور الحلقة، إذ إن الاشتراك في الحلقة له أجر. فإذا حضرت في الحلقة فأنت في عبادة وتصلي عليك الملائكة، إضافة إلى أن التركيز الذهني يكون في حضور الحلقات أبلغ مما لو سمعت في الشريط، وأنت تعلم أن الرؤية أبلغ وأوقع في النفس من السماع. قال الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصروا ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. وخير من قول الشاعر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما. ليس الخبر كالمعاينة، فلا شك أن المشافهة والأخذ من أفواه المشايخ ووضع الركب في الركب هذا والله أعظم أثر في انتفاع طالب العلم بما يتعلم. فحضور الحلقة ومزاحمة العلماء وطلبة العلم بالركب والقرب من أهل العلم يختلف اختلافا عظيما عن سماع كلام في الأشرطة أو ما شاكلها. وأنا أريد أن أضع حاشية مفيدة في مسألة حضور الدروس وفي مسألة سماع الأشرطة، لأنه أمر حادث ويحتاج إلى كثير من الضبط، فأعينوني بقوة بأن تحسنوا الاستماع والاستفادة مما سنذكر إن شاء الله من مميزات حضور الدروس وسماع الأشرطة والوسائل التي تعين على الاستفادة الكاملة من هذا وذاك. أولا، المميزات التي يتميز بها حضور الدرس أو سماع الأشرطة، سواء كان بهذه الطريقة أو بطريقة سماع الأشرطة أو غيرها من طرق التعلم. أولا، التعليق على الكتب التي تدرس بما يوضح غامضها ويبين مجملها ويقيد مطلقها، تلك الفوائد التي نصحنا بكتابتها على الكتاب حتى يزداد الإنسان معرفة ويجمع بين المنثورات التي يتلقاها، فيكون من شأن ذلك أن تدخل إلى ذهنه بطريقة مرتبة تعينه على استحضارها. الأمر الثاني، أن من يسمع الأشرطة ويحضر الدروس هذا يكون عنده تنويع في وسائل طلب العلم مما يذهب الملل والسآمة ويزيد في مدارك طالب العلم. ثالثا، إن الاستماع للشرح فيه استخدام لحاسة السمع والكتابة والنظر في الكتاب والتعليق والتفكر فيما يقال، وهذا مما يزيد في الفائدة ويرسخها باستخدام تلك الحواس. رابعا، ذكر بعض الفوائد واللطائف استطرادا مما يحفز الطالب للجد والاجتهاد في الطلب. خامسا، تصحيح ما يقع في الكتب من تحريف وتصحيف وسقط، فهذه من الفوائد المهمة. الأمر السادس، ضبط القراءة وشكل ما يشكل، لأن بعض الكلمات قد تلغز على الطلبة فحين يسمعها سواء في الدرس أو عن طريق الشريط فإنه يستفيد في ضبط الكلمات. الأمر السابع تنبيه الشيخ على الأمور المهمة والقواعد الجامعة التي تؤصل طالب العلم، وهكذا كان شأن مشايخنا، يقولون اكتبوا هذه الفائدة واجعلوها في دفتر خاص أو اجعلوها على حاشية الكتاب لكي يسهل لكم استحضارها، فإنها مهمة مهمة. فهذا يتحصل عليه طالب العلم بحضوره الدرس أو بسماعه الشريط. ثامنا عدم تحرير الكلام، بمعنى أن تكون عبارة الشيخ موهمة لمعنى آخر أو أن تكون غير دقيقة، فحينئذ إن سماعه للدرس وسماعه للشريط قد يعينه على تحرير الكلام وفهمه. ربما أيضا التكرار والإعادة في شرح بعض الفقرات لتفهيم بعض الطلاب قد يكون شيئا جيدا لبعض الناس، لكن قد يصيب بعض طلاب العلم بشيء من الملل إذا كثر الكلام وأعيد وكرر، وقد يتم استطراد زائد في بعض الدروس حتى يخرج الدرس عن موضوعه، حتى ولو كان هذا الاستطراد مفيدا، وهذه من عيوب هذا الأمر. وأيضا من عيوبه صعوبة الرجوع إلى كلام الشيخ بسهولة، لأننا لو سمعنا عن طريق الشريط فقط فإن الواحد منا قد يريد أن يسترجع كلمة قالها الشيخ، فيحتاج أن يعيد ويزيد حتى يصل إلى مبتغاه من كلام الشيخ، وهذا بخلاف قراءته في الكتب بطبيعة الحال. أما حضور الدرس في حد ذاته فقط، قد تدرسنا أشياء كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ثم رتب على ذلك تلك المنح الأربع: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى سماء الدنيا. قال: فيقول الله لملائكته: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم، إنما جاءهم لحاجة، فيقول: هم القوم لا يشقى لهم جليس. فهذه من فوائد حضور المجالس. وأيضا من فوائدها أخذ العلم والأدب من العالم، وأيضا إمكان السؤال عما يشكل، وتكوين علاقة مع العلماء، وإيجاد علاقة بين طلاب العلم تكون سببا في المذاكرة والمدارسة والإفادة، وتحفيز طالب العلم على الجد والاجتهاد، حيث سيسأل الشيخ عن الطالب حين يتغيب ويرى من يفوقه من الطلاب، فيكون هذا باعثا لنشاطه. ربما يكلف الطالب من قبل الشيخ ببحث مسألة أو بتخريج حديث أو نحو من ذلك، مما يعود على الطالب بالنفع والإفادة. أيضا إن الدروس فيها إعانة للطالب على المراجعة والاستذكار، وخاصة في الدروس التي يكون فيها هذا الشأن من مراجعة ما قد أخذ. أيضا إن الدراسة على المشايخ كانت جادة السلف الصالح في طلب العلم، وقالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. أيضا إن المصابرة في حضور الدروس داخلة في قول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والدروس العامة التي يكثر فيها الطلاب قد يقل فيها التحصيل العلمي، وتلك من الآفات التي ربما تكون في بعض هذه المجالس. فالدروس العامة قد لا يستطيع الطالب فيها، بل يغلب على الظن ذلك، تحديد وقت الدرس حسب ما يناسبه، ولا اختيار الكتاب ولا تحديد المكان. وربما تكون في بعض الحلقات نوع بطء في إنهاء الكتب، مما يجعل الأمر فيه شيء من العنت على بعض طلبة العلم، فتلك عيوب هذه الطريقة في بعض المجالس. أما طريقة الأشرطة فإنها فقط إذا كان يستخدم طريقة سماع الأشرطة فقط فلها مميزات وكذا عيوب. من المميزات أن يختار طالب العلم الشيخ الذي يرتاح له، ويختار الكتاب الذي يريد سماع شرحه، ويختار الوقت الذي يناسبه، وبإمكانه التقديم والتأخير بما يتناسب مع وقته، وأيضا اختيار المكان وكذلك تنويعه بما يحقق الفائدة الأكبر، وأيضا الإنجاز السريع للكتب والشروح. فقد يجتهد طالب علم في الانتهاء من مجموعة ربما كانت على مدى أيام كثيرة، ربما ينهيها هو في فترة زمنية قصيرة. أيضا يستطيع إعادة الشرح وتكراره أكثر من مرة، ويستفيد من علماء لا يمكن الدراسة على أيديهم، إما لبعد أقطارهم وإما بوفاتهم. فلا شك أن هذه الطريقة مفيدة جدا. وأيضا يستفيد كتابة التعليقات أو تفريغ الشروح ولا يفوته، إذ لو فاته شيء سيرجع الشريط حسب ما يريد في الموضع الذي يريد حتى يكتب ما قد فاته. فأيضا الشريط فيه فائدة عظيمة، أنه قد يستفاد من بعض الأوقات التي يغفل فيها الناس، كما هو الشأن حال وسائل المواصلات وغيرها، فيستطيع أن يسمع في سيارته. لا شك أيضا أن تكرار سماع الأشرطة يعين على حفظ القرآن والمتون عن طريق تكرار السماع. لكن من العيوب عدم وضوح بعض كلمات الشيخ بسبب سوء التسجيل أو بعد الشيخ عن جهاز التسجيل، وربما أيضا يسبب شيئا من التسويف وعدم الاستمرارية لفقدان المتابعة. كيف تستفيد من حضور الدروس وسماع الأشرطة؟ هذا يكون من خلال ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي طريقة الاستماع، وهذه الطريقة أحيانا من أقل الطرق فائدة علميا، وإن كان بعض السلف لعدم توافر الورق والمحابر لديهم كانوا يحفظون مباشرة، وقد يتيسر لهم فيما بعد كتابة ما حفظوه، وقد لا يتيسر، فهذا يشتغل بالاستماع والإنصات للتحصيل بتركيز حتى يستطيع الانتفاع من هذه المادة، سواء كان في مجلس علم أو عن طريق سماع شريط. ومع هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل الحضور عند العلماء والمشايخ بحجة أنه لا يكتب، فإن فاتته فضيلة التقييد فلا يفوت على نفسه فضائل أخرى كتعلم الأدب وبركة المجلس. الطريقة الثانية انتقاء الفوائد وتقييدها، كما مر بنا غير ما مر. ومن مميزات هذه الطريقة كتابة التعليقات وانتقاء الفوائد، كما يقول بعض مشايخنا، وكأن الكتابة على الأوراق هي كتابة على صفحة الذهن، فتترسخ المعلومة في ذهن طالب العلم بالكتابة، وهي أسرع مما سيلي من طريقة أخرى من طرق الانتفاع. وهذه التعليقات تكون في نفس الكتاب، فهذا كما قلنا يفيد جدا حال الاسترجاع. ولا شك أن طريقة الكتابة هذه وانتقاء الفوائد وتقييدها لا شك أنها من أفضل الطرق بعد الانصات والاستماع الجيد. الطريقة الثالثة هي طريقة تفريغ الأشرطة أو كتابة كل ما يقوله الشيخ، فهذا يحصل منه طالب العلم رسوخ المعلومة، ويفيد غيره عن طريق تلك الشروح المفرغة. لكن لا شك لها عيب البطء والمشقة ربما في كتابة كل ما يقال، وهذه الطريقة مفيدة وهي أقل من الثانية لصعوبتها ولاستهلاكها الوقت الكثير لإتقان التفريغ. وأنبه بالنسبة لهذه الطريقة على ما يلي: فإنه ينبغي الاستفادة من أجهزة التسجيل التي تعيد الكلام أكثر من مرة أو تبطئ الكلام ونحو ذلك ليسهل. والآن بفضل الله عز وجل صارت هناك برامج موجودة للتفريغ ليسهل على الإنسان أن يفرغ تلك المعلومات بطريقة ميسورة. وأيضا البدء في تفريغ الشروح الصغيرة، كذلك تفريغ شروح العلماء الذين لا يكثرون من التعليقات ليزداد حرصا وحماسة على الاستمرار. إننا نحتاج أن نأخذ بمثل هذه الوصايا في مدارستنا للعلم، سواء عن طريق حضور الدروس أو عن طريق سماع الأشرطة. الأمر الثامن الحذر من اليأس. ربما يحضر بعضنا عند شيخ مدة طويلة فيقول شرح الشيخ كتاب الربا وشرح كتاب الحدود وشرح كتاب النكاح والطلاق ولم أفهم إلا اليسير. صحيح هذا، وهذا يشترك فيه جمع منا كثير، ولكن مع هذا كله العلم كلما كرره الإنسان وكلما استرجع قراءته ومذاكرته زال الإشكال عنه. فالإمام أحمد رحمه الله على جلالة قدره وفضله يقول عن نفسه: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، كما هو موجود في طبقات الحنابلة. يعني ربما يلغز على الإنسان بعض الأشياء، يقول الإمام أنه استمر 9 سنين حتى تفهم هذا الباب من أبواب الفقه الإسلامي. فلا نضجر ولا نيأس، فقد أعطى الله الإنسان عقلا وذكاء، وهذا الذكاء ينمو ويزيد بالتعويد، وهكذا شأن تعويد الملكات وبناء الملكات يكون هكذا بالتكرار والإلحاح. فكلما عود الإنسان نفسه طبعا اعتادت النفس عليه. ومن العجائب في عدم الضجر وعدم اليأس ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله عن نفسه، فقد ذكر في مقدمة تفسيره يعني أضواء البيان أن شيخه شرح مسألة من المسائل ولم تتضح له، قال: فلم تتضح لي المسألة فرجعت إلى منزلي وبحثت وما زلت أبحث، والخادم قائم على رأسي بالمصباح أو بالشمعة ولا أزال أبحث وأشرب الشاهي الأخضر حتى مر 3/4 اليوم إلى أن طلع فجر ذلك اليوم. قال: فزال عني الإشكال واكتفيت عن حضور درس الشيخ في اليوم الآخر في مقابل ما حصلت من العلم. فانظروا وافهموا وطبقوا كيف قضى يومه في مسألة واحدة، مسألة واحدة صنع ذلك ولم يتضجر ولم ييأس حتى بلغ ما كان يريد، فحصل من ذلك العلم الوفير، لأن تصفح الكتب والبحث عن تلك الفوائد عن طريق الكتب لا شك أنها أفضل من البحث عن طريق البرامج الإلكترونية المنتشرة، وإن كانت البرامج الإلكترونية أيضا فيها تيسير وفيها اختصار للوقت، لكن لا يغني هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا. ويقول الشيخ السدحان: وأخبرني بعض الإخوة الذين يدرسون في أصول الدين أن بعض رجال الحديث قد يبحثون عنه 6 أيام أو 7 أيام في كتب التراجم والأعلام، فلا تحقرن جهدا آتاك الله إياه، واستعن بالله ثم بما آتاك الله من قوة الذهن واستعداد الجوارح للطلب والتحصيل والتعب. ولقد أنفق غير واحد من أهل العلم 10 بل 100 دراهم في سبيل تحصيل باب من أبواب العلم استعصى عليه. فإذا قام أحدنا من حلقة لم يفهم كتابا أو مسألة، فليس من العيب أن يراجع الشيخ مرة ومرات، وأن يراجع من حضر من الطلبة، فربما يكون بعض الطلبة أو بعض الحاضرين فيهم من من الله عليه بذكاء وفهم. فلا تستحي، فإنما لا يحصل العلم عند 2، عند هذا العاجز وعند ذاك المتكبر. فالعاجز الذي يظن أنه يستحي، وهذا ليس حياء، فالحياء في موضع عدم الحياء عجز. فلا تعجز يا عبد الله، استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجزي يا أختاه أن تسألي عن كل ما يهمك وعن كل ما يلتبس عليك. يقول الشيخ: فلا تستحي كما هو حال بعض المقصرين والملبس عليهم أن تسأل قرينا لك أو حتى من هو أصغر منك، فربما يكون أوعى منك وأذكى منك في احتواء المسألة، فسله ودع عنك الكبر ودع عنك الحياء المتصنع الذي قلنا أنه عجز. يقول الإمام مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. ولربما يأتي الشيطان إلى بعضنا ويرى أحد الإخوة أصغر منه قد فهم المسألة وهو لم يفهمها، فيعتريه كبر أو عجب وربما حسد أيضا، فيمتنع أن يسأله ويستفيد منه خشية أن يقال إن فلانا سأل فلانا. وهذا والله، وهذا بلا ريب وبلا شك من تلبيس إبليس، فنعوذ بالله من آفات النفوس. إن الطريق إلى الله عز وجل إن كان مبداها العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإن هذا الطريق من أعلامه بعض هذه القواعد المهمة: إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر عنده اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا الذي ييأس وهذا الذي يتزجر وهذا الذي يمل، نقول له: قاعدة الطريق تقول لا تمل ولا تيأس. هذه ليست من صفات أهل العلم ولا من حال الصالحين، إنما هذه من صفات ربما المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى وأهل المعاصي والسوء. أما الذي يريد أن يحصل وأن يمشي ويسير في الطريق فلا يعرف كلمة يأس ولا يعرف كلمة العجز. الأمر التاسع من آداب مجلس العلم: عدم المقاطعة. وهذا يعود إلى الأدب في الحلقات، ففي بعض الأحايين تبتلى بشخص من الحاضرين في الحلقة يقاطع الشيخ، بل إن بعضنا يرد على الشيخ ردا مستهجنا، ولا شك أن هذا من سوء الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم أدبنا وعلمنا فقال: ليس منا من لم يجل كبيرنا، وفي لفظ من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرج، وأخرجه الترمذي في جامعه بلفظ مقارب، والحديث إسناده جيد، وراجعوه ذلك في صحيح الجامع للشيخ الألباني. فليس من أمة النبي محمد من لم يتحل بتلك الخصال، أما الذين ينتهكون حرمة أهل العلم فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من سوء الأدب، ونعوذ بالله من خبث الطوية، ونعوذ بالله من تلك الآفات. إني أحرج عليكم يا طلبة العلم، إني أحرج عليكم هذه الملمات من عدم توقير وإجلال مشايخنا الكبار، وإن اختلفنا معهم ربما في بعض المسائل لكن لا نتهكم ولا نستخدم تلك الأساليب التي أراها منتشرة الآن على المنتديات، وربما بعض المواقع قد تخصصت في السباب والشتائم لأهل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عفوا عنها، عفوا ألسنة واحذروا، واجعلوا لهذا الأمر اجعلوا له أهله، ولا ينبغي أن يصنع ذلك الأصاغر. فإني أحرج عليكم وأعود فأنبه عليكم، إياكم وهذا، إياكم وهذا. وإن مما نص عليه أهل العلم ألا تقاطع الشيخ في حديث حتى يفرغ من مسألته تلك. ولقد قال الإمام البخاري: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث. ثم ساق الحديث وفيه أن أعرابيا قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب متى الساعة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبته، فمضى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه وأعرض عنه، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فدلت هذه الجملة على أنه سمعه لكنه أعرض عنه تأديبا وزجرا له، فلا يقاطع الشيخ حتى لا ينفك حبل وصال أفكاره. لا ينبغي بحال أن يصنع هذا طالب العلم، فإن كان عنده سؤال ملح فليكتب وليراجع الشيخ فيه، فإن كان الشيخ إذا انتهى من فقرة معينة يسكت ليتلقى الأسئلة ولا يمانع من هذا فليصنع، وإن كان يتلقاها بعد الدرس فلينتظر حتى ينتهي الدرس ثم يسأل الشيخ، لكن لا يقاطعه لأن هذا ينافي الأدب. الأمر العاشر: الأدب في طرح السؤال على الشيخ. نرى في بعض حلقات العلم ونسمع أن بعض الطلبة يسأل سؤالا فيه تكلف وتنطع واضح، والأدهى والأمر أن يكون الجواب معلوما لديه، لكنه يسأل الشيخ من باب التعجيز ومن باب الإفحام ومن باب إظهار أنه يعلم، ثم تشعر أن ذلك السائل يظهر الجواب للشيخ من طرف خفي، إذن فقد أساء الأدب في طرح السؤال، وأساء الأدب في قصده إعجاز الشيخ، وأيضا أساء الأدب مع الله عز وجل في سوء نيته. وبعض الناس لا يقصد من طرح السؤال تعجيز الشيخ، بل قد يكون قصده حسنا لكن أخل بأدب من آداب العلم، ولذا كان السلف يقرعون من كان هذا طبعه. فقد ذكر الإمام الذهبي في السير أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان في حلقة من حلقات العلم، فكان يدرس في أحد دروسه، ثم سئل عن مسألة فرضية فأجاب بقوله، يعني مسألة من مسائل المواريث، فأجاب بقول زيد ابن ثابت رضي الله عنه وهو أفقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض أي في علم المواريث، فقال إسماعيل ابن بنت السدي: ما قال فيها علي وابن مسعود رضي الله عنهما؟ فأومأ إلى الحجبة، فلما هموا بي عدوت وأعجزتهم، فقالوا: ما نصنع بكتبه ومحبرته؟ فقال: اطلبوه برفق. فجاءوا إلي فجئت معهم، فقال مالك: من أين أنت؟ قلت: من الكوفة. قال: فأين خلفت الأدب؟ عنفه الإمام مالك لأنه تعدى حده في سؤاله هذا، وإن كان قصده كان حسنا. فقلت: إنما ذاكرتك لأستفيد. فقال: إن عليا وعبد الله لا ينكر فضلهما، وأهل بلدنا على قول زيد بن ثابت، وإذا كنت بين قوم تبدأهم بما لا يعرفون فيبدأك منهم ما تكره. كانت تلك العبارة الشديدة من الإمام مالك، والإمام مالك كان معلوما عنه تلك الهيبة، ومعلوما عنه إجلاله للعلم، وكانت له هيبة عظيمة جدا وصفها الإمام الشافعي وغيره من طلبته. فهكذا ربما يكون بعض الناس لا يقصد من طرح السؤال أن يعجز الشيخ، ويكون القصد حسنا، لكن هذا إخلال بآداب مجالس العلم. وقد يقول قائل: ألا ينبغي أن نناقش؟ فيقال: نعم، ناقش الشيخ، ولكن بأدب، وبخاصة مع شيخك ومعلمك ومع مربيك، إذ أن النقاش معه لابد أن يكون بأدب يليق به. وإن من الجرم بمكان أن تسأل سؤالا أنت تعلم جوابه تريد به إظهار نفسك وانتقاص غيرك، فهذا من المراء المحرم في العلم، خاصة إذا كان المراء مع من هو أعلم منك ومع التنطع في السؤال. ومن ذلك أيضا ما ذكره الإمام الذهبي في السير أن شبطون، وهذا كان من علماء الأندلس، كان في مجلسه فأتت إليه ورقة يسأل فيها أحد السلاطين عن كفتي الميزان، أهما من ذهب أو من فضة؟ فقال شبطون، فقلب شبطون رقعته وكتب عليها: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كفتي الميزان التي تكون يوم القيامة، هل هي ستكون من ذهب أو تكون من فضة؟ وما يعنينا في ذلك؟ ألا يعنيه ما سيوزن فيها؟ فكان السلف يوبخون ويقرعون من يسأل عن سؤال لم يقع، فيقولون دعنا عن هذا حتى يقع وسل عما وقع، لأن الأدب في السؤال من لوازم طالب العلم. فهمتم؟ إن مسألة السؤال قدمنا كلام أهل العلم في أهميتها، وأن العلم يبتغى بحسن السؤال. فيا عباد الله، علينا أن نتأدب بهذه الآداب المهمة حال طرحنا للسؤال. لا تسأل عن أشياء لم تقع، لا تكثر المسائل، فقد جاء النهي عن ذلك. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال أهل العلم: قوله كثرة مسائلهم يعني عما لم يقع وعما لم يأتي بيانه في الكتاب المنزل. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مسألته. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. والأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السؤال متعددة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت قوما خيرا من أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض وكلها في القرآن. يسألونك عن المحيض، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلى آخر هذه المسائل. فمجموع ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي، كل هذه المسائل حصرت في 13 مسألة كلها كما قلنا في القرآن. فقد كان الصحابة من توقيرهم للنبي كانوا يكرهون أن يكثروا عليه السؤال، ويحبون أن يأتي الرجل من البادية ومن خارج المدينة حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد من السؤال ومن الجواب. وقد امتثلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد قال أيضا الحجاج بن عامر الثمالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة السؤال، إياكم وكثرة السؤال. فالسائل ينبغي له أن يراعي تأدبا، وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق للحق يجب على السائل أن يراعي آدابا، وأن يراعي أشياء منها أن تكون مسألته واضحة غير ملتبسة، يعني أن يتبين المسألة قبل أن يسأل. والملاحظ أن من المسلمين من إذا جاء على باله مسألة أو واجهته مشكلة فإنه يأتي أهل العلم ويسأله مباشرة دون أن يستحضر ويستعد لتفاصيل هذه المسألة، أو ربما يباشر برفع الهاتف ويسأل الشيخ عما عرض له دون أن يستحضر ما اتصل بهذه المسألة. فحين يسأله الشيخ عن بعض التفاصيل تراه يقول: والله ما أعرف، هو حدث لي ذلك، عن لي ذلك، فلان قال لي. فلابد أن يستحضر تفاصيل المسألة وأن تكون واضحة في ذهنه حتى يوفر الوقت على الشيخ. فينبغي أن يستحضر السؤال جيدا، وأن يعد له في عبارة ملخصة. فكثير من السائلين تراه يبعث إليك بأسئلة كثيرة جدا حتى يعجز المفتي أو يعجز هذا الشيخ عن الإجابة. طالب العلم الذي تأهل للسؤال ينبغي أن يضع ذلك في الحسبان، وأن يراعي أن وقت الشيخ قد يكون ضيق وقد يحرم هو الإجابة بسبب هذه الاستطرادات أو عدم وضوح السؤال أو عدم بيانه عما يريد بطريقة جيدة. ومن الأداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال ألا يسأل السائل أهل العلم عن شيء يعرف جوابه كما ذكرنا ذلك. ومن تلك الآداب أيضا ألا تذكر للعالم قول غيره، يعني تراه يقول لك أنا قرأت فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة فما قولك؟ هذا يقال أنا سمعت أن الشافعية يقولون كذا، أو يقول له سألت الشيخ أبو إسحاق في هذه المسألة فقال لي كذا فما تقول أنت؟ فهذا ليس من الأدب أن يذكر للمفتي قول غيره. بعض الناس يسأل أهل العلم بالهاتف، والآن الهاتف قرب وأكثر من إشكالات الأسئلة، فيسأل واحد وبعده يسأل الثاني وبعده يسأل الثالث والرابع، فيضطرب هو في المسألة ويجعل الناس أيضا في اضطراب كلما سأل هذا وذاك. فهذه من الأمور التي تمنع من الاستفادة بما يريد تحصيله من خلال هذا السؤال. إذن من الأداب ألا تسأل أكثر من عالم في المسألة، لأن كثرة الأسئلة هذه تضيق وقت العلماء وتضيعه، والثاني أنه يوقع ذلك السائل في إشكالات كثيرة إذا سأل هذا وذاك، كما تعرفون الآن من شأن الناس يقولون سنسأل الشيخ فلان، طيب هذه الفتوى قد لا يرتاح إليها فيسأل الآخر، ثم يأتيك فيقول لك القولان، يقول لك سألت الشيخ فلان فقال لي كذا وسألت الشيخ علان فقال لي كذا، فهذا يوقعه في الاضطراب. ومن الآداب أيضا ألا يسأل حين يسأل بإلغاز في السؤال، مثلا هناك من يسأل ويقول فلان من الناس حصل له كذا وكذا، وهو يريد أن يخرج عن مسألته بخصوصه إلى مسألة مشابهة، وهو يظن أي هذا السائل أنه إذا أجيب على تلك فمسألته مثل تلك المسألة، يعني يسأل عن غيره ويستشف أن هذا قريب من هذا فيصنع قياس والفتاوى لا يقاس عليها. من الأداب التي ينبغي لنا أن نراعيها أن تسأل السؤال الذي تحتاجه، وأن لا تظن أنك إذا ألغست بالسؤال وأجاب الذي يفتيك أن هذا الجواب سيكون مطابق على مسألتك، لأن الفتوى قد يراعى فيها أبعاد أخرى من حال الشخص ومن حال الزمان والمكان، فهناك أمور كثيرة ينبغي أن توضع في الاعتبار. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال أن يكون السائل يسأل لنفسه وألا يسأل لغيره، إلا أن يوكله هذا ويكون أمينا في نقل هذا السؤال، فلا يسأل المرء إلا فيما يخصه، لأن الجواب يختلف باختلاف أحوال السائل، علينا أن نفهم ذلك جيدا. من الآداب المرعية في السائل أنه إذا سأل أهل العلم في الهاتف أو في غير الهاتف فلا يسجل الجواب مكتوبا أو على جهاز التسجيل إلا بإذن الشيخ. وقد مر على بعض الإخوة أن سجل لأحد أهل العلم جوابا ليس كما ينبغي، وهذا راجع إلى أن العالم يجيب على قدر الاستفتاء ثم بعد ذلك ينشر كلام الشيخ ويقول الشيخ يقول كذا وكذا، فلا بد من مراجعة الشيخ ولا ينشر هذه الفتوى إلا بإذنه. فمن عدم توقير أهل العلم وعدم رعاية حقهم، بل من الافتئات على حقهم، أن تسجل جواب أهل العلم بالهاتف أو كتابة ثم تنشره دون إذنه، وقد حدث بسبب ذلك مصائب كثيرة للأسف الشديد من جراء قلة أدب كثير من طلبة العلم. وقد أمرنا بتوقيرهم كما جاء في الأثر عن عدد من التابعين، أمرنا بتوقير أهل العلم، فمن توقيرهم ألا تصنع شيئا من قبل هذه الأمور حتى تكون متأدبا حال سؤالك يا عبد الله. أداب السؤال كثيرة، ولكن أخذنا شيئا منها ينفعنا فيما هو حاصل في عالمنا المعاصر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه خمس علينا أن نضمها إلى خمس الأمس، فتدارسنا إلى الآن أمور عشرة متعلقة بآداب مجلس العلم، ونستكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.